السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة المتجددة والمتميزة بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه المجالس العلمية لا سيما المجالس الفقهية منها. قال النبي صلى الله عليه
صلى
وسلم:
الله عليه
من
وسلم.
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك أشير إلى إخواني والأخواتي ومشاهدينا الكرام في كل مكان أن يحاولوا بقدر الإمكان المواظبة والاهتمام بهذه المجالس المباركة العلمية للاستفادة من فضيلة الشيخ وغيره من إخوانه من العلماء والدعاة المتخصصين في هذه المجالات المختلفة بإذن الله تبارك وتعالى. في مجالس الفقه يسعدنا أن يكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، الأستاذ المشارك بجامعة المدينة بماليزيا والداعية الإسلامي. مرحبا بك شيخ محمد، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك،
الله
اهلا
يحفظك.
وسهلا، شرفنا بحضرتك.
الله يكرمك، شيخنا شرفنا بحضرتك
امين
وربنا يتقبل منك ويجعل
امين
مزاح حسناتك.
امين امين
اللهم
جزاك
امين.
الله.
دكتور محمد، اتكلمنا في 3 حلقات ماضيه في هذه السلسله المباركه في هذه المجالس
نعم
الطيبه
نعم
حول مقدمه في فضل الفقه وفضل العلم، ثم تحدثنا ايضا عن فقه الخلاف بين
نعم
المسلمين
نعم
وانواع الخلاف واداب
فعلا
الخلاف.
نعم
وحضرتك جزاك الله خيرا، وانا باذكر اخواني المشاهدين والمشاهدات الى ضروره سماع هذه الحلقات اللي في المقدمه، فضل الفقه وتعلمه وفضل العلم وتعلمه، ثم فقه الخلاف بين المسلمين وانواعه وادابه، مهمه جدا جدا لاخواني واخواتي وطلاب العلم على وجه الخصوص يرجعوا لها على اليوتيوب على قناه الندى على الانترنت ويتابعوا هذه الحلقات، مهمه للغايه. والمفروض شيخنا الحبيب نبدا اليوم باذن
نعم
الله عز وجل في الحديث الفقهي مع اخواننا المشاهدين والمشاهدات. ففي الحقيقه كما حضرتك علمتنا ان وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في
صلى
البدايه في
الله عليه
الحقيقه
وسلم، صلى
ان
الله.
اعظم اركان هذا الدين بعد الشهادتين الصلاه.
الصلاة، نعم
نعم،
نعم نعم
فلو تحدثنا في البدايه عن فضلها جزاك الله خير.
نعم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أستسمح أخي الكريم الفاضل.
الله يحفظك.
طبعا أنا في البداية نقول أن الشريعة الغراء هذه لم تترك شاردة ولا وردة،
نعم،
ولا شاذة ولا فاذة إلا
صحيح.
أتت بها.
صحيح.
وشريعتنا الغراء هي إذا قالوا بالتطور فهي تستوعب كل شيء. الشهادة، الشريعة الغراء، صالحة لكل زمان ومكان، وكما قلنا أنها استوعبت كل شيء، ما تركت شيء. العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، الحدود، ما تركت شيئا إلا وأتت به.
وده اللي احنا بنقوله دايما يا شيخنا
نعم،
للناس، ان الاسلام منهج حياه
منهج حاجة.
في الحقيقه، يعني كل مناحي الحياه بتتكلم
نعم
فيها
يعم كل شيء، حتى
بالظبط.
الآداب حضرتك، آداب الطعام، آداب الشراب. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا؟
صلى
أما
الله عليه
قال: يا
وسلم،
غلام
سمي الله،
أعلمك كلمة سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف أن أعتذر أجلكم الله،
قضاء
كيف
الحاجه،
قضاء الحاجة، كيف ينتعل المرء نعله، وله
صح.
آداب، وأيضا حفاظا عليه. هو نهى أن ينتعل المرء قائما من اجل الا لا يتزن فيقع، حفاظا على هذه من بعض الحكم التي قال فيها. ايضا اداب الحارث، اليهود جاء الرجل لسلمان رضي الله عنه وارضاه، قال: ما ترك لكم نبيكم شيئا الا علمكم اياه. يحسدوننا على هذا؟ قال: نعم والله ما ترك شيئا الا علمنا اياه. ثم ذكر حتى اداب قضاء الحاجه، وهذا سناتي عليه باذن الله تعالى. فهذه الشريعه ما تركت شيئا، لذلك نحن الان ندخل في عمق الباب على نجاه الانسان، بان اعظم اركان الدين على الاطلاق بعد الشهادتين الصلاه. فالصلاه خير موضوع، وهذا منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه خير موضوع، فليستكثر احدكم او ليستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاه. فان صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولذلك يهتم المسلمون والمؤمنون بالصلاة اهتماما بالغا. وأنت ترى مواضع الكتاب، ما ترك موضعا الله تعالى في كتابه إلا وذكر وأمر بالكتاب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى جعل مناط الأخوة، الأخوة الدينية، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعلها أيضا علامة على التفريق بين المخلصين والمنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طبعا على تأويل بين العلماء في مسألة فقد كفر، على الأئمة الثلاثة يقولون هذا كفر دون كفر، على الترك تكاسلا لا جحودا في هذا. المهم، الغرض المقصود بأن الصلاة هي عمدة الدين، عماد الدين، هي الركن الركين من هذا الدين. فأنت لو بنى الرجل خيمة، يعني أعظم ما يعني تقف عليه الخيمة عمود الفسطاط اللي هو الوسط، بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان أركان الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول على أناس يتقاعسون عن الصلاة يتلكؤون عنها، وهذا الحديث خاص بالمنافقين على أرجح أقوال أهل العلم بأنهم يتخلفون عن الجماعات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أمر أحدا يقيم الصلاة فيصلي بالناس، وأمر بأحد يحتطب حطبا وأحرق عليهم بيوتهم. هذا لأنهم كانوا من المنافقين الذين ذكرهم الله جل في علاه أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم
كسالى.
فالصلاة خير موضوع، وعلى الإنسان أن يهتم بها اهتماما بالغا، عمود حياته الحياة الطيبة في الدنيا، السعادة في الدنيا، ثم بعد ذلك الخلود في الجنات مرهون بالصلاة. كما قال أعود إلى ما قلته على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وللدخول والولوج لمسألة الصلاة، الصلاة هذه لها شروط ولها أركان. لابد أن يعني المقصود من هذه الحلقات هو نشر العلم لعموم الأمة في تيسير قدر الإمكان لمعرفة كيف تكون الصلاة، كيف تصح، كيف لا تصح، يتجنب المرء كل الأسباب التي يمكن أن لا تصح بها الصلاة. فالصلاة لها شروط ولها أركان. الأركان هي داخل ماهية الصلاة، كالركوع كالسجود كالرفع، هذا داخل الصلاة. لكن هناك مقدمات لتصح بها الصلاة اللي هي شروط. كما قال علماء الأصول، الشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء. والشروط أهم شروط الصلاة التوقيت المواقيت والطهارة. ودرج جمهرة من الفقهاء تقديم الطهارة، لأن الطهارة هي تقدمة الصلاة. أعظم شروط الصلاة هي الطهارة، لأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا تصح الصلاة بغير طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
يبقى احنا أول حاجة نتكلم عنها من شروط الصلاة
الطهارة. الطهارة لها مخطط. احنا قلنا المقصود العام هو
نشر العلم
وتيسير
العلم. صحيح.
قد نقول لو تسمح لي
اتفضل عشان براحتك
اقوم يعني
لو انت جالس يكون افضل، جزاكم الله خيرا.
طيب.
ان لم يكن فيها تعسير
يعني نجعلها في الوسط هنا،
ما فيش مشكله ان شاء الله. لو امكن بالعرض سيكون افضل،
وايسر
يعني انزل الى اسفل.
لو قلنا ان الصلاه هذه هي اعظم اركان الدين، الصلاه لها شروط شروط، وفي داخلها سهم هنا في الداخل أركان. الكلام عندنا على الشروط. أعظم شروط الصلاة هي الطهارة، وهذه الذي سنبدأ بها. الطهارة نقول هنا تكون، أنا لما المخطط هذا؟ أي علم تصوره ييسر حفظه وييسر إتقانه. حتى المحدثون عندهم شجرة اسمها شجرة الإسناد. من تصور الشجرة يحفظ الإسناد
ما شاء الله.
وأيضا المواريث
تيسير.
هذا تؤثر جدا عليه. فإذا قلنا الطهارة هذه قلنا هي أعظمها على الراجح من أقوال أهل العلم. أعظم شروط الصلاة هي الطهارة. الطهارة طهارة صغرى وطهارة
كبرى.
فالطهارة الصغرى وطهارة كبرى نأتي في الوسط هنا سنقول إن لها أمور واجبات. طبعا هي في الوسط هنا لما؟ لأنها
ممكن تشترك مع الصغرى والكبرى.
مع هذه واجبات. طيب واجبات وهنا مستحبات. الثلاثة المهمة جدا اللي هي أتجنبه تتوفر إذا أتيت بها صحت، لكن هناك ما يمكن أن يزيلها أن تنطق. نقول نواقض الإيه؟ الطهارة الصغرى أو الكبرى. تكلمنا عن الطهارة الصغرى أو الكبرى، هيأتي لنا بعد ما نتكلم على الواجبات والمستحبات هناك رخص. الرخص هذه هي المسح على الخفين. لكن هذه سهمها لابد يكون عند الصغرى لا عند الكبرى.
ما فيش رخص في الكبرى.
لا، ما بنتكلم حتى لو في الكبرى رخص على طهارة أصحاب الأعذار. الذي عنده جبيرة، عنده شجة في رأسه، امرأة مثلا حدث معها في يدها شيء، هذه
بكل ظروف معينة.
بكل ظروف معينة سؤالين، كيف أن الشريعة الغراء استوعبت كل شيء ويسرت كل شيء.
ما شاء الله.
لأن لابد أن أعطي سهم هنا في كل شيء أكتبه. هذا سأكتبه في الجانب، أعطيه لحضرتك تكتبه هناك. تكتب قاعدة مهمة جدا، حيث ما كان التيسير فثم شرع الله. الأصل التيسير. لا يمكن أن نشق على الإنسان في أي شيء، لأن كل ما لا واجب مع عذر. إذا قلنا إذن هذا استوعبنا الطهارة. طيب الطهارة هنا أو شو، إحنا نتكلم على الأعذار صح كده؟
نعم
الأعذار، إحنا نتكلم على الطهارة وقلنا أن الطهارة واجبة. طب ما استطاع المرء أن يصل إليها، يبقى صاحب عذر. إن كان صاحب عذر
يبقى له آلية معينة أو رخصة معينة
تكتبها هنا برضو. بعد إذن حضرتك نعم. تكتب حيثما كان التيسير،
حيثما
كان التيسير فثم شرع الله
التيسير،
فثم شرع الله.
جميل،
شرع الله على التيسير أصالة.
نعم،
فهنا يبقى إذن التيسير هنقول هنا هيأتي التيمم. التيمم تيسير، ما هو ضمن الطهارة.
نعم
فهمني حضرتك.
التيمم الله يسر يعني،
والتيمم طبعا طبعا التيمم طبعا طبعا له له كما قلنا واجبات ايضا ومستحبات اذا قلنا بذلك، او واجبات لان التيمم ايسر ما يكون.
نعم،
على الوجه والطريقه وادابه جيد.
نعم،
يبقى اذا هذه تكلمنا فيها عن مساله الطهاره.
نعم،
صغرى كبرى نواقض التيمم، طبعا مسح خفين هيدخل في هذا الباب. نأتي إلى شيء آخر في الطهارة في هذا الباب. انتهينا مع 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 الطهارة في هذا الباب، يدخل الحيض والنفاس. هذه أحكام خاصة بالنساء.
نعم،
الشريعة لم تترك شيئا،
ما شاء الله.
وهذا تكريما للمرأة. جعل لها أحكاما تخصها هي.
سبحان
شوف
الله.
لما يفرد الشريعة تفرد
أبواب علمية خاصة بالمرأة فقط،
خاصة عشان ما أحد يقول الإسلام يهدر حق المرأة.
صحيح.
حق المرأة محفوظ حتى في مسائل الدقيقة وكل مسائل الجوانب الحياتية حتى المرأة. الحيض والنفاس في هذا الباب، هذه أيضا حيكون فيها 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 آداب، فيها أولا واجبات وآداب. طيب، وأيضا عبادات.
نعم،
للحائض
ما شاء الله.
انتهينا من هذه الجزئية، سنأتي إلى جملة اسمها جملة الخاتمة.
نعم،
في تخطيط خاتمة الآداب. آداب تنزل تحتها الكلام على الأسآر.
نعم،
أسآر والاستطابة، الاستطابة السواك. يعتبر هذه جملة فقط.
نعم،
جملة مترجمة على التخطيط اللي ممكن يستوعب به كل كلية الطهارة. كلية الطهارة
ما شاء الله.
طبعا هو في هذه الطهارة طالما تكلمنا عنها وهي أعظمها في دائرة واحدة، أداتها المياه.
وهذه الأداة ممكن تتغير في حال وجود
الأعذار. عند الأعذار تتغير إلى مسألة التراب. شوف يبقى قلنا في الاولى في اداء الاداه هي
المياه،
اصلها المياه ماء طهوره ليطهركم به، والتراب فتيمموا صعيدا
طيب.
وهذا كله سياتي تدريجا وبهذا تستوعب كليه
ما شاء الله
الشرط الاول وشرط الطهاره.
طب هل نبدا في البدايه بتعريف الطهاره باجمال واقسامها الصغرى والكبرى؟
نعم، هو لابد طبعا اعتذر لأنه ما قلنا طالما ابتدأنا بهذا يبقى كل عبادة هذه لابد تأتي من هنا النية.
صحيح،
لأن النية ستدخل في كل عبادة وبهذا هتكون النية هي المقدمة وبعد المقدمة
وهي أحد شرطي قبول العمل يعني طبعاً. النية والمتابعة
طبعا أنا أتكلم على مسألة النية لأنها من الأهمية، كان تدخل في جميع
بالضبط
جميع
العمل قد يكون صغير للغاية ولكن تعظمه النية، وقد يكون كبيرا وتفسده النية كمان.
هذا هو، احنا نتكلم على النية في هذه فيها صراحة مباحث مهمة جدا
ما شاء الله.
مبحث والتيسير في النية، مباحث الاندراج ان الرجل لو قام يغتسل ينتوي فقط استباحة الصلاة.
نعم،
لا يلزمه الوضوء على قول جماهير اهل العلم. اذا عمم الجسد بالماء وكانت النية النية مهمة،
استباحة الصلاة،
استباحة الصلاة، قام فصلى ولا يتوضأ
ما شاء الله،
خرج فصلى ولم يتوضأ. عامة الطهارة إذا تكلمنا بها لأن النية ستدخل فيها، لأن النية دي مقدمتها. الطهارة في اللغة درجة العلماء أنه يعرفوها في اللغة بتيسير التعريف.
نعم،
النظافة.
النظافة
ودينها دين النظافة
ما شاء الله
في كل شيء. ما ترك شيئا إلا وعلمنا فيه النظافة. شوف، غسل اليدين قبل حتى الوضع في الإناء، السواك لأن السواك مطهرة الفم مرضات للرب حسن الهيئه وثيابك فطاهر خذوا زينتكم عند كل الدين دين النظافه ديننا دين النظافه وفي الاصطلاح الطهاره هي اغسال مخصوصه لاعضاء مخصوصه او انها رفع الحدث وازاله
الخبث
او ازاله النجس او الخبث. الطهاره قسمها علماؤنا الى طهارتين، طهاره حسيه وطهاره معنويه. ما دمنا نتكلم عن الصلاه فكل هذا المخطط على الطهاره الحسيه. الطهاره المعنويه صراحه هي الركيزه وهي الاصل. احنا قلنا لما تكلمنا في الحلقات الماضيه لما كان حتى الذي قاد العالم كله كان الاصل فيه ايه؟
طهاره القلب.
هو هذا هو هو كينونه المرء سمات شخصيه الانسان. فالطهاره المعنويه هي معناها معناها نقاء قلب المرء، استواء شخصيته. الانسان السوي الذي الذي يرى في نفسه او قل اعتنى بنقاء قلبه يصح ان نقول انه اداه نجاه للناس جميعا.
يعني ممكن نقول يا دكتور ان الطهاره قد يكون الانسان طاهرا حسيا لكنه غير طاهر معنويا فعمله مردود.
هو هذه ام المشاكل. ام المشاكل طبعا هو المساله كما قلنا مقياس الناس عند رب الناس القلوب. فحتى لو قام يصلي ويصوم انا ساضرب مثلا يعني هو افضل لنا اننا عشان نتعرف الناس جميعا ان الشريعه لم تترك شيئا. كل شيء باذن الله الله يعينني ان اتيك فيه بالحديث الذي يثبت لك ما تقول ويسر لك الامر. امراه تصوم تصلي تصلي تتصدق اذا طهاره حسيه موجوده الان بالاعمال بالاركان. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مسند احمد امراه كانت تصوم النهار وتصلي بالليل تقوم الليل مع الواجبات وتتصدق بفضل مالها
ما شاء الله
لكنها تؤذي جيرانها في احقاد في حسد
في مرض داخلي
في مرض داخلي بينضح طبعا وكل اناء بما فيه
صح
وتؤذي جيرانها ماذا قال هي في النار
اعوذ بالله
هي في النار وقالوا امرأة لا تؤدي إلى الواجبات لا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تصدق بفضل لكنها تحسن إلى جيران تهش وتبش تسلم فقط
ما شاء الله
تهش وتهش وتبش
الابتسامة الطيبة والمعاملة الصالحة
شوف الكلمة الصادقة الكلمة الصالحة صدقة الكلمة الطيبة
صدقة
الابتسامة صدقة فالنبي ماذا قال؟ قال هي في الجنة
سبحان الله
وحي من السماء جاء بهذا الباب فالحق ميزان المرء على طهارته الداخلية لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب وقال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون كلها أعمال قلبهم
وعلى ربهم,
يتوكلون فالطهارة المعنوية هي الركن الركيب لأنك مهما أتيت بالطهارة الحسية وأنت خلع عنك الطهارة المعنوية المسألة عندك عظيمة
يعني بنؤكد
لأن أول ما يكشف الله يكشف عن قلبك أولا ثم ما في القلب
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
الجنة. نعم هذا الاصل الاصيل ولذلك يخرج الله في حديث الشفاعه الطويل قبضه يقبضها من النار يخرج كل من قال لا اله الا الله وان لم يعمل خيرا قط بعضهم قال الى الصلاه لما هناك امر عنده جعل التوحيد يعني هؤلاء خرجوا بالشفاعه هناك رجل انفرد عن هؤلاء ما عنده شيء وجد صحائف السيئات التي رجحت بها الكف لكن قيل له بورقة قالوا ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات قالوا لا ظلم اليوم أو قيل لا ظلم اليوم أخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله الجميع يقول لا إله إلا الله حتى الذين خرجوا بالقبضة يقولون لا إله إلا الله فما مزية هذا الرجل عن هؤلاء إخلاص القلب
سبحان الله
إخلاص القلب صلي تطهر على الطهارة التامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله صلي على ما شرع الله ائت بالأركان والشروط طيب حضرتك والقلب ليس فيه إخلاص
فسد
هل
العمل.
سيقبل؟
لا طبعا.
فسد العمل
يبقى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك
أنا هو هذا ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به
يعني ممكن نقول يا شيخنا إن وإن كان السمت الظاهر مطلوب وقد يكون طبعاً. فريضة في بعض الأحيان من الدين لكنه لا يغني إطلاقا عن أن يكون القلب قلب سليم
ولأن الله إذا كشف أولا لا يكشف إلا عن
عن قلب
ولذلك نائم على سريره وهو في الجنان
سبحان الله
وقائم صائم قد يكون سقط من عين الرحمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم عجل من اهل الجنه ثلاث مرات حتى ذهب اليه عبد الله بن عمرو بن العاص يساله يعني نريد نفهم انت الان شاهد لك النبي بالجنه وانت تمشي
صلى الله
عليه وسلم الناس لم يجد عنده في الليل لم يجد عنده صلاه ولا في النهار صيام ولا تصدق فلما سالوا عن السبب ماذا قال له قال ما حسدت احدا على نعمة أنعم الله عليه بها وفي رواية قال ما أبيت وفي قلبي لأحد شيء.
الله أكبر،
طهارة القلب،
قلب طاهر.
فإذا الطهارة الأولى هي الطهارة المعنوية، هذه هي الركيزة، وكل إنسان لابد أن يعتني بقلبه. أدواء القلوب المهلكات من حسد، من حل، من حقد، من غل، هذه الأدواء لابد أن يطهر قلبه منها، وأن يعمق في قلبي حب الخير للغير، وأيضا المحبة في الله، وأيضا السعي إلى قضاء حاجات الناس، يقر ذلك في قلبه، يعلو الإيمان، فبعد ذلك تكون هذه الطهارة الحسية نافعة جدا. يبقى هذا الركن الأول من أو القسم الأول من أقسام الطهارة. القسم الثاني وهو الطهارة الحسية، وإحنا قلنا الطهارة الحسية هي قسمان، طهارة صغرى وطهارة
كبرى،
وهي أصلا إزالة رفع حدث
وإزالة
نجس. طيب رفع الحدث ما معنى الحدث؟ لابد يعرف ما معنى الحدث. الحدث هو وصف قائم بالإنسان، بالمكلف، وصف قائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. وصف قائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. إن قلنا في الصغرى كالبول والغائط وغير ذلك، التي الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منها،
صلى الله عليه وسلم،
الاستطابة منها والوضوء وقضاء الحاجة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو درات. فهذا وصف قائم بالعبد بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. لذلك قال الله إذا قمتم لصلاتي فاغسلوا أو فتطهروا، قال إن كنتم جنبا فتطهروا. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو حيض أو نفاس أو جنابة، والجنابة هذه مشتركة بين الرجال والنساء. حيض أو نفاس
أو
هذه خاصة
بالنساء، والجنابة خاصة
والجنابة مشتركة بين الذكر وبين فلا تصح الصلاة إلا برفع هذا الحدث. يبقى إذن الطهارة رفع حدث، لأنه قال وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإزالة نجس، وإزالة النجس هو جرم النجاسة. يكون النجس يكون على الثوب أو يكون على البدن، صحيح كده، أو يكون عند قضاء الحاجة. فلابد الإنسان أن يزيل النجس، كما قلنا بأنه مأمور أن يرفع الحدث، هو مأمور أيضا أن يزيل
الخبث،
أن يزيل النجس أو الخبث. والدلالة على ذلك أدلة كثيرة، قلنا إن كانت على الثوب عموما، قال الله تعالى وثيابك فطهر على طبعا أقوال في أهل التفسير في الآية، لكن الآية بعمومها وثيابك فطهر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي
بطفل،
وهذه من تواضع النبي وخلق النبي، أوتي بطفل فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ودعا بماء فأتبعه وقام فصلى. هذا الطفل الذي لم يأكل الطعام فيكفيه الرش، رش الماء تفريقا بين الطفل والطفلة في هذا الباب. الغرض المقصود أنه طهر الثوب، وحتى لو كان الأمر مستغزر وليس بنجس يستحسن تطهيره، كما كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث عائشة
كان يفركه صلى الله عليه وسلم،
عائشة كانت تفركه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يابسا فكانت تفركه، تطهيرا يعتبر، وإن كان رطبا
كان
بالماء، كانت بالماء، غسلته بالماء وتقاطر الماء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأثر الماء على الثوب، حتى لو كان قادرا. وأصالة المني على الراجح من أقوال جماهير أهل العلم أنه طاهر وليس بنجس. وأما بالنسبة للبدن، قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، وهذا في السنن. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال يعذبان،
وما يعذبان
في كبير. ثم في رواية أخرى قال بلى، في رواية السنن زيادة قال بلى إنه لكبير،
سبحان الله.
أما الأول فكان لا يستنزه من بول، إذا النجاسة ما زالت على العضو، وبذلك تبطل الصلاة، على قول المحققين من أهل العلم، من جماهير السلف والخلف على ذلك. فهنا ولذلك قال يعذبان، فإزالة النجاسة واجبة هنا بقول، بل بعض العلماء يقولون عدم الاستطابة، عدم التطهر من النجاسة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وطبعا عدم الاستطارة أيضا مضمومة إليها عدم الاستطارة، لأن في الرواية الأخرى قال لم يستتر من بول. هذا بالنسبة للبدن. وأيضا بالنسبة للبدن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم على انقطاع الحيضة، قال اغسلي عنك الدم وتطهري، يعني اغتسلي. قال اغسلي عنك الدم، ظاهر جدا بأنه على. وأيضا نسيت فلا أنسى، طالما المسألة للنساء، في الثوب احنا قلنا الآن في الثوب في البدن وأيضا في الموضع، التي سأصلي فيه. في الثوب أيضا المرأة.
نعم.
حديث أسماء في الصحيحين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يصيب إحدانا أو ثوب أحدنا دم الحيض.
نعم.
ماذا تفعل؟ فقال النبي اقرصيه ثم حتيه ثم انضحيه بالماء.
اقرصيه يعني إيه باشا؟
يعني تفركه بحيث أنها تزيل العين. وتحط أيضا تقرصه بشيء من الماء أو شيء من الضلع أو بالملح، المهم أنها تزيل العين وتنضحه بالماء.
نعم.
حتى يكون قد أزال العين وأثر.
نعم.
وأثر العين. هذا بالنسبة لطهارة إزالة النلس من وين؟ من الثوب. من الثوب والموضع. طهارة الموضع كعموم قول الله جل في علاه طهر بيتي للطائفين والعاكفين
وركع السجود،
قال طهر. والحديث الظاهر جدا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عربي قال اللهم ارحمني ارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدا. حتى النبي تعجب يعني، شوف هذه برضه لانه عربي
عجيب.
ماذا قال؟ قال له قد تحجرت واسعا، ماذا تقول؟
ورد النبي صلى الله عليه وسلم الهادئ والسمت الطيب والابتسامه التي لا تفارق وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اكبر الاسباب اللي نشر الله عز وجل به الاسلام. يعني
هو طبعا الاخلاقيات.
نعم.
تعرف ميزان المرء خلقه، انت لا يمكن تحبب احدا في شيء الا بالخلق.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء العربي فبال ناحيه المسجد. انت نعم. ممكن تستخرج فوائد جديده كثيره جدا من هذا الباب. قام الصحابه، هذا مسجد والمسجد مقدس، كيف يفعل فيها كذا؟ هم الصحابه به،
سبحان الله،
هم الصحابه ليوقعوه. فقام الانسان قال لا، كفوا لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بوله. شوف رحمه به
الجمال والشفقه والحب العظيم.
وايضا الامر الاخر هو هو انه ستحدث مفسده اعظم. هذه يستنبطها العلماء يقولون لابد من فقه في انكار المنكر.
صح.
هتنكر منكر تاتي به بمنكر انكر منه، افسدت اكثر مما اصلحت. ولا ينفعك نياتك هذه لا تقول بها انك تريد احسان.
نعم.
الاحسان فيما شرعه الله. فهنا فقال لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوا عليه سجلا من ماء، وفي روايه ذنوبا من ماء. اذا هذه ازاله النجس في من الموضع من الثوب من البدن. يبقى عندنا الطهاره هي رفع حدث، هذا اصل معرفه رفع حدث وازاله
النجس،
رفع الحدث، رفع الوصف الذي اذا اتصف به المرء منعته من الصلاه.
نعم.
فيستبيح بعد ذلك الصلاه. وازاله النجس هي ازاله النجس من على الثوب او البدن او او الموضع.
جزاكم خيرا دكتور محمد. محتاجين نتكلم بشكل اكبر عن الواجبات والمستحبات والاداب.
نعم.
للطهاره.
نعم.
ولكن في الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقه خالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار الاستاذ المشارك بجامعه المدينه بماليزيا والداعي الاسلامي المعروف. جزاكم خيرا دكتور محمد.
خير.
شكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد اخر باذن الله تبارك وتعالى خلال هذه السلسله الجديده والمتميزه والمتجدده باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.